أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية ظهورات القرآن الكريم، فأجبنا عن الروايات التي استدل بها على عدم حجية تلك الظهورات إلا بعد تفسير الأئمة عليهم السلام. صاحب الوسائل بعدما استدل بتلك الروايات على عدم حجية ظهورات القرآن الكريم إلا بعد تفسير الأئمة عليهم السلام، فكل ما فسروه يكون هو الحجة، وما لم يفسر يبقى على عدم حجيته. فذكر أن ما روي من أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فوجهه أن المخاطب بالقرآن هم الأئمة عليهم السلام، فالمقصود من الخلق الأئمة الذين خوطبوا بالقرآن الكريم. كما يمكن أن نوجهه بأن المخاطب وإن كان جميع الخلق، لكن يكفي في صدق أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون أن بعض الخلق وهم الأئمة عليهم السلام يفهمون معنى القرآن، وهذا يكفي في صدق أن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون. ثم تعرض لروايات التي تقول بأن الأحاديث تعرض على الكتاب، فما وافق كتاب الله فيؤخذ به، وما خالف كتاب الله فيترك. قال: نعم صحيح، لكن يجب عرض الأحاديث على مجموع الكتاب والسنة بما يشتمل السنة على تفاسير أهل البيت عليهم السلام. وأين هذا من العمل بظهورات القرآن إذا انفردت ولم يعاضدها الروايات؟ راجعوا كتاب الوسائل الجزء 27 صفحة 205. أنا لم أجد هذه الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل في أي مصدر، لكن أقول إن كان هناك رواية بهذا المضمون إن الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، فهل يصح توجيهه بأن نقول المراد من الخلق خصوص أهل البيت عليهم السلام، أو أن المراد من الخلق كل الخلائق، لكن يكفي في صدق أن الله لا يخاطب الناس بما لا يعلمون، لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون، معرفة أهل البيت لمعاني القرآن؟ هذا إنصافا غريب. التعبير عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بالخلق، هذا عرفيا. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا. الخلق يعبر به عن الناس، عن عامة الناس. التعبير بالخلق عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام ليس تعبيرا مناسبا. وعلى أي حال، إن تمت هذه الرواية فتدل على نفس ما ذكرنا من أن وظاهر القرآن يفهمها كل الناس، هذا بيان للناس. وقد ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لزنديق: إن الله قسم كلامه على ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل، وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام، وقسما لا يعلمه إلا الله وملائكته والراسخون في العلم وسائل الشيعة، الجزء 27 صفحة 194. وأما ما ذكره صاحب الوسائل في معنى روايات عرض الأحاديث على الكتاب فهذا أيضا غير عرفيا. مفاد هذه الروايات أن القرآن الكريم هو الأصل والأساس الذي إن وافقه الحديث فيؤخذ بهذا الحديث، إن خالفه الحديث فيطرح هذا الحديث، وما يكون هذا شأنه كيف لا يكون حجة بنفسه؟ الذي يكون مائز بين الحجة وغير الحجة كيف لا يكون بنفسه حجة؟ وما أدري ماذا يقول صاحب الوسائل عن حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. أليس هذا مفاده مرجعية القرآن في عرض مرجعية أهل البيت؟ نعم بلا إشكال، إذا كان هناك إجمال في القرآن الكريم فالمفسر له هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولكن إلغاء القرآن عن الحجية هذا لا يتناسب مع حديث الثقلين. هذا تمام الكلام في حجية ظهورات القرآن الكريم. الشيخ الأنصاري هنا طرح مسألة، وهي أنه في فرض اختلاف القراءات ماذا يصنع، ومثل لذلك بقوله تعالى: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن وفي قراءة حتى يطهرنا. الظاهر من التشديد حتى يطهرنا والاغتسال من الحيض، كما أن الظاهر من قراءة التخفيف حتى يطهرنا النقاء من دم الحيض، فاختلف المعنى باختلاف القراءتين. ذكر الشيخ الأنصاري أنه بناء على القول بتواتر القراءات كما هو المنسوب إلى المشهور أصر عليه الشهيد الثاني، فهما بمنزلة آيتين، والمقصود من تواتر القراءات ليس هو تواتر القراءات عن القراء السبعة، لا، تواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الذي يدعيه العامة من أن القرآن نزل على سبعة أحرف. فإذن نزلت آيتان من عند الله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فيقع بينهما المعارضة، فإن كان هناك جمع عرفي بينهما فهو، وإلا فنتوقف في العمل بهما ونرجع إلى الأصل. وأما بناء على عدم تواتر القراءات فإن قلنا بحجية كل قراءة من القراءات السبع أو القراءات العشر، كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة من القراءات السابعة أو القراءات العشر، إن قلنا بأنه كما يجوز القراءة بكل قراءة من تلك القراءات كذلك يمكن الاستدلال الفقهي بكل منها تلك القراءات، فيكون من تعارض الحجتين. وأما إذا قلنا بعدم حجية القراءات وإن جاز الاكتفاء بأية قراءة في الصلاة وغيرها، لكن لا تكون أية من تلك القراءات حجة لاحتمال أن النازل من عند الله على نحو قراءة أخرى. فحينئذ يكون اختلاف القراءات من اشتباه الحجة بالله حجة، لا ندري أي من تلك القراءات هو النازل من عند الله، فيرجع إلى الأصل. وما هو الأصل؟ سنتكلم عنه. أقول هذا الكلام من الشيخ الأنصاري، والذي يقرب منه كلام صاحب الكفاية، يحتاج إلى توضيح وتبيين. أما تواتر القراءات فهو وإن كان منسوبا إلى مشهور فقهاء الشيعة كما عليه جمهور العامة، لكن السيد الخائي في تفسير البيان أنكر هذه النسبة ولم يثبت لنا تمامية هذه النسبة إلى المشهور. والصحيح عندنا عدم تواتر القراءات. ففي صحيحة الفضيل بن يسار قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على 1 حرف من عند الواحد. وفي رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، وهما لم يوثقا ولكن يمكن تصحيح السند المشتمل عليهما لإكثار الأجلاء عنهما، عن الوشاء حسن بن علي الوشاء الثقة، عن جميل بن الدراج هذا الرجل العظيم، عن محمد بن مسلم وزرارة نبي جعفر عليه السلام قال: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. نعم، يمكن توجيه ما ورد من أن القرآن نزل على 7 أحرف بأن نقول نزل على 7 لهجات عربية، لأن قريش كان له لهجة ولغة دارجة عربية، ولتيم لهجة ولغة دارجة أخرى، وهكذا. فأحيانا يشتمل القرآن الكريم على لهجات مختلفة. وكيف كان، لا شك أن القراء 7 المعروفين الذين أولهم نافع وآخرهم الكسائي اللي مات 190 تقريبا، متأخرون عن زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولم يدرك واحد منهم. فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات مروية عن النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن تواترها عن، وإنما هو اجتهاد منهم أو من أساتذتهم. بل لم يثبت تواتر هذه القراءات من هؤلاء القراء أنفسهم، وإنما نقلها عنهم تلامذتهم الذين عرف بعضهم بالكذب، كحفص الراوي أحد الراويين لقراءة عاصم، والراوي الآخر شعبة، وبعضهم وإن كانوا من الكبارية يقولون القرآن هو هذا الموجود في أيدينا اللي على اللي هو مكتوب برواية حفص عن عاصم، الله يرحم السيد الخميني، يقول بقية القراءات تلاعب بالقرآن. يا سيدنا، أنتم عايشين بإيران في هذه القرون، أولا في بقية البلاد في المغرب القراءة الدارجة قراءة ورش عن نافع، عن قراءة بلي قراءة قراءة نافع برواية ورش، هذا الذي يقول رواية ورش عن نافع، قراءة نافع على رواية ورش، هذا الذي يقول بلي صح. وفي كتاب منهج الصادقين في تفسير القرآن الكريم مكتوب أنه قبل تقريبا 200 سنة القراءة الدارجة في إيران كانت قراءة عاصم على رواية شعبة مو على رواية حفص، والاختلاف بين الروايتين مو قليل ترى. فإشلون نقول القرآن النازل من عند الله وهذا المصحف اللي موجود بأيدينا المكتوب على قراءة عاصم برواية حفص؟ لا، القراءات مختلفة والروايات عن القراء السبعة مختلفة، ولم يثبت حجية أي قراءة منها إذا اختلف مفادها مع القراءات الأخرى. فمقتضى القاعدة في فرض اختلاف القراءات عدم جواز الاستدلال بأية من تلك القراءات، بل لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نقول بأنه يجب في الصلاة اختيار سورة لا تشتمل على اختلاف القراءات أو تكرار القراءات مع الإمكان. حتى سورة الحمد مقتضى القاعدة التكرار، مالك يوم الدين ملك يوم الدين. لا، التكرار ليس مضرا. لماذا؟ لأنه حينما يقول الإنسان مالك يوم الدين ملك يوم الدين يقصد قراءة ما هو النازل من عند الله وما ليس نازلا من عند الله، يقصد به الذكر، وذكر الله من الصلاة، كل ما ذكرت الله ورسوله فهو من الصلاة. وهكذا إذا يقرأ سورة التوحيد مقتضى القاعدة أن يكرر قوله تعالى ولم يكن له، يكرر ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفءا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. لكن الأئمة عليهم السلام سهلوا علينا الأمر. السيرة المتشرعية القطعية في زمان الأئمة عليهم السلام أن الناس، أن الشيعة كانت تقرأ في الصلاة وتختار قراءة واحدة ولا تحتاط بالجانب بين القراءات، والأئمة لم ينكروا ذلك، مضافا إلى وجود روايات تؤيد ذلك. ففي رواية سالم بن أبي سلمة في الكافي قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله عليه السلام مه اسكت، كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس، حتى يقوم القائم عليه السلام، فإذا قام قرأ كتاب الله عز وجل على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، وقال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم هذا كتاب الله كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله، فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال أمير المؤمنين لهم أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه. الظاهر تمامية سند هذه الرواية، وإن كان في عبد الرحمن بن أبي هاشم لأنه هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي الذي قال عنه النجاشي جليل من أصحابنا ثقة ثقة، وأما سالم أبي سلمة فهو سالم بن مكرم أبي خديجة الذي وثقه النجاشي وابن فضال، وتكلمنا حول وثاقته بما لعله لا مزيد عليه. الرواية الثانية ما رواه الكافي عن سفيان بن السمط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم، يعني كما علمكم قراءكم. نعم هذه الرواية ضعيفة سندا لأجل سهل بن زياد وسفيان بن صمت. الرواية الثالثة مرسلة محمد بن سليمان وإن كانت مروية في الكافي. أنا أبي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك، إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، يعني قراءات مروية عنكم تختلف عن القراءات الرائجة بين الناس، فهل نأثم ما نقرأ مثل ما يروى عنكم؟ فقال لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. على أي حال الرواية الأولى صحيحة سندا والروايتان الأخيرتان تصلحان للتأييد، فهذه الرواية تدل على جواز القراءة بالقراءات المعروفة بين الناس، القراءات المعروفة بين الناس لا القراءات الشاذة، لأنه قال اقرأوا كما يقرأ الناس، والأسيرة المتشرعية القدر المتيقن منها القراءة بالقراءات المشهورة وإن لم تكن من القراءات السبعة كما ذكره السيد الخوي. نعم ورد في رواية أن قراءة أهل البيت قراءة أبي في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن فرقد والمعلى بن خنيس قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا ربيعة الرأي فذكرنا فضل القرآن، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، فقال ربيعة ضال؟ فقال عليه السلام نعم ضال، ثم قال عليه السلام أما نحن فنقرأ على قراءة أبي. قراءة أبي غير معلومة فعلا. السيد الخوي يقول لعل المقصود من هذه الرواية قراءة أبي في آية معينة لا قراءة أبي في كل القرآن. على أي حال إن تم ما ذكره السيد الخوي فهو، وإلا فلا بد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها، فإنه لو كان الواجب اتباع قراءة أبي لبان واشتهر بين الشيعة، ولا أحد من فقهاء الشيعة قال بذلك، بل ادعوا الإجماع على جواز القراءة بالقراءات المعروفة، ولكن كما ذكرنا لا يمكن الاستدلال بأية من تلك القراءات، فحينئذ لا يمكن لا الاستدلال بقراءة حتى يطهرنا ولا بقراءة حتى يطهرنا، وبقية الكلام ف في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.